باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. جيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح 15 من اول الايه 25. وكان ابنه الاكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت الات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وساله ما عسى ان يكون هذا، فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له يا بني أنت معي في كل حين وكل ما هو لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وأول آية في الإصحاح 16. وقال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله، والمجد لا دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا كنا بدينا آخر مرة الإصحاح 15، وإن الإصحاح 15 عبارة عن المثل اللي قاله ربنا يسوع، الخروف اللي ضال والدرهم اللي فقد والابن الصغير اللي ترك البيت ورجع. وكان تقرير أبوه عنه إنه كان ضالا فوجد. فلذلك ما نقدرش نقول إنه الابن الصغير ده يدعى الابن الضال، بل ممكن ندعوه هو الابن الشاطر. إنما في الحقيقة بقى الضال فعلا هو الابن الكبير اللي هو هيبقى موضوع حديثنا النهاردة. بص موقف الابن الكبير لما رجع، يقول في الآية 25 وكان ابنه الأكبر في الحقل. لما نسمع الآية يعني نقول إن ده إنسان كويس، شغال مع أبوه بيساعده، مهتم بممتلكات أبوه. فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا. طبعا عرفنا المرة فاتت آلات الطرب والرقص بسبب الحفلة اللي عملها الأب بسبب رجوع ابنه. لكن قبل ما أكمل عايز أقف المدلول الروحي بتاع الابن الكبير. ابنه الأكبر دول اليهود، طب ليه دعيوا الابن الأكبر؟ لأنهم كانوا أسبق في معرفتهم بالله من الأمم. فإن كان الابن الصغير زي ما شوفنا المرة اللي فاتت هم بيمثل الخطاط أو بيمثل بشكل خاص الأمم، فزي ما ختمنا المرة اللي فاتت الفريسيين اللي بينتقدوا ربنا يسوع لك الكلام ما يخصناش. لا، اللي هيخصهم بقى هنا الحديث بتاع الابن الكبير. فبقى الابن الأكبر دوت رمز لليهود في سابق معرفتهم بالله عن الأمم. وليأكد ان هم اليهود يقول وكان ابنه الاكبر في الحقل. الحقل يعني بيشتغل. طب ايه الحقل اللي كان اليهود بيشتغلوا بيه؟ هو الناموس، لان اساس الناموس العمل، افعل هذا فتحيا. لذلك لما راح الشاب الغني ده متمرس على الديانة اليهودية فبيقوله ماذا افعل؟ لا رسل الحالة بدي، احنا متعلمين ان الناموس تعمل تاخد، طب أنا أعمل إيه عشان أخذ الحياة الأبدية؟ وبرضو بين كوسيني وبدا ضمنا سلوكه في الناموس، لأنه قال له حفظتها منذ حدثتي، ما ادهوش يقين بأنه وارث الحياة الأبدية، لأنه رايح يسأل ماذا أعمل وارث الحياة الأبدية. فيبقى كان في الحقل يعني ده اليهود اللي كانوا سالكين بأعمال الناموس. قربا من البيت، البيت اللي هم الكنيسة اللي هم المؤمنين، سمع صوت آلات طرب ورقص. تقرب من المؤمنين، تقرب من الكنيسة، تقرب من الناس الخطاة اللي عرفوا ربنا، تلاقوا عايشين في حال تسبيح وفرح زي ما قال أليهو يغني بين الناس ويقول أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه. ففي حال تسبيح، في حال فرح بالخلاص اللي تمتعنا به في شخص ربنا يسوع. يبقى كون أنه سمع آلات رأس وطرب، يبقى إذن ضمنا قبل ما جي الابن الصغير ما كانش فيه آلات طرب ورأس. طبيعي. ليه؟ لأنه الله يشتهي خلاص الكل. الله مش بيشتهي بس خلاص إسرائيل. فاللي كان متمتع بمعرفة ربنا كانوا اليهود فقط، مش ده اللي يسر قلب الله. لكن اللي يسر قلب الله إنه كل الجنس البشري يخلص. ففي العهد القديم ما كانش فيه آلات طرب ورأس، لكن ربنا منتظر مجيء المخلص علشان يبقى ده سبب خلاص للعالم كله. طيب رد فعل بقى الابن الكبير على هذا الأمر، فدعا واحدا من الغلمان المدلول الروحي، الغلمان ألعنهم القديس يوحنا في رسالته الأولى للإصحاح الثاني. أكتب لكم أيها الأحداث، الأحداث الأمة الغلمان الشباب، لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. يبقى الغلمان دول اللي لاهجين في كلمة الله، اللي عارفين أسرار الكلمة. دول مين؟ دول الأنبياء اللي بعتهم ربنا، أشعياء وإرميا وموسى. فدعا واحدا من الغلمان، جاء واحد رجع للمكتوب وسأله ما عسى أن يكون هذا. ليه سر الفرح دوت؟ ليه في فرح؟ فقال له، هتلاقي الأسفار المقدسة أسفار النبوية بتخاطبك، أخوك جاء لأنه اليهود والأمم كل الجنس البشري هم أولاد آدم، ففي أخوة في البنوة الآدم أخوك، حتى لو كانوا أمم يسكون كالبكم الأصنام البكم اللي كانوا بلا إله في العالم، لكن هم في النهاية هم ذرية آدم وأخوات. فقال له أخوك جاء، قبل الإيمان، دخل في الحظيرة. فذبح أبوك العجل المسمى لأنه قبله سالما. لما اليهودي يشوف فرح الله بقبول الأمم، إيه الحكاية؟ فرجع للأسفار النبوية، رجع لأقوال العهد القديم، لقى فعلا إن نبوات كتيرة أخترطوا كيهودي إنه فعلا مسارة ربنا برجوع الأمم، وإنه ده في تدبير الله، وإنه موضوع ذبح العجل ده موضوع تنبئ عنه في العهد القديم، له رموز كتيرة. يعرف دي إمتى؟ لما يرجع إلى الغلمان، لما يرجع لأسفار العهد القديم. وفعلا لما نرجع للعهد القديم، طبعا أنا مش هاخد كل النبوات، لكن هقول لك ما استشهد معلمنا بولس الرسول به في رسالة روما. لأن رسالة روما بتعلن باختصار شديد إنه اليهود الأمم، بدأ بالأمم الأول صح، لأولاني ما عندهمش ناموس، لكن ما لهمش حجة، كان في الناموس الطبيعي. اليهودي مع الناموس، لكن استخدم الناموس عشان يتعالى يتكبر، يحس إنه أفضل من آخرين، لكن ما سلكش بيه. فوصلنا في الإصحاح الثالث الجميع زغوا وفسد. فبيبتدي يعلن احتياج اليهود للخلاص، وإنه السبيل للخلاص هو الإيمان، وبعد كده بيعلن قبول الأمم، ختام رسالة روما. بص بقى هركز لك على ما ذكره معلمنا بولس الرسول في روما 9 وروما 15. روما 9 بيتكلم على قبول الأمم وقطع الأغصان، روما 15 الختام بتاع التبرير القضية اللي بيدور حوليها رسالة روما. بص في روما 10 معلمنا بولس الرسول رجع للغلمان بتوع العهد القديم وكتب لنا من الآية 11 لغاية الآية 20، يقول لأن الكتاب يقول، أو رجع للغلمان أهوت، كل من يؤمن به لا يخزى. ده رجع لأشعية 28-16، كل من يؤمن به لا يفر أو لا يهرب. تقول لي ما بيخاطب اليهود؟ لا، رح مكمل بولس، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، كل ما اشتراتش جنس معين، يبقى لو أمنت بي يا أممي مش هتخزى. يكمل بولس، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. رجع للغلمان يقيل 2 الآية 32، كل من يدعو باسم الرب يخلص. يكمل، كما هو مكتوب، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. مكتوب فين؟ أشعياء 52:7. يعني إيه؟ يعني كان في فكر الله إن اليهود لما يجي المخلص هم ياخدوا خبر الخلاص ويروحوا يبشروا به الأمم، ويستقبلوهم الأمم بالبهجة هاتفين ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يبقى لما رجع للغلمان، لا ده في إعلان في العهد القديم إنه ربنا منتظر الأمم وقبول الأمم، ودي فرحة ربنا. يكمل بولس في روما 10، موسى يقول، رجع لواحد تاني من الغلمان، أنا أغيركم، أخليكم تغيروا بما ليس أمة، بأمة غبية أغيظكم. ده موسى بيقول الكلام ده فين؟ تثنية 32-21. انت يا يهود يعني ربنا مدلعك بالبلد يعني كده، فاتبطرت على ربنا سامون الحبيب ورفض، فربنا جاب الأمة الغبية دي وخلهم يتمتعوا بالخلاص عشان إسرائيل يتحرك. يبقى في إعلان إنه الله سيقبل الأمة. يكمل بولس روما 10، ثم أشعياء يتجاسر ويقول، واحد تاني من الغلمان، وجدت من الذين يطلبونني، وجدت من الذين لم يطلبونني. مين اللي طلبوش ربنا؟ الأمة. وجدت لقوني، أظهرت ذاتي ليهم، مش عايز أقول وجدون، لكن أنا أظهرت ذاتي ليهم. وجدت من الذين لم يطلبونني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. مين اللي ما طلبهوش ومين اللي ما سألوش عنه؟ كلام أشعياء 65:1، الأمة. فسأل واحد من الغلمان، ايه؟ قال له ما ده مكتوب في أشعياء ومكتوب في موسى. طيب يكمل بولس في نفس الرسالة، روما 15 الآية من 9-11، يقول لك أما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة كما هو مكتوب. الأمم مجدوا ربنا، الرأس والطرب ده ليه؟ كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل اسمك. مكتوب فين دوت؟ مكتوب المزمور 18 آية 49. آدي الطرب اللي انت سامعه والرأس والفرح. يكمل بولس في روما 15 ويقول أيضا، تهللوا أيها الأمم مع شعبه. في إعلان هو أن الأمم حيقبلوا الخلاص وحيصير بهجة وفرح. تثنية 32-43. رجع تاني لأحد الغلمان مزمور، وأيضا سبحوا الرب يا جميع الأمم، امدحوه يا جميع الشعوب. مزمور 117 الآية الأولى. طبعا الأرقام المزامير كلها البيروتية. ويختم أيضا إشعياء يقول أنه في أصل يسى يسود على الأمم. إشعياء 11:1. يبقى الابن الكبير اليهود اللي كانوا عايشين بحسب الناموس وعمال الناموس، لقوا ربنا قبل الأمم وصار في بهجة وتهليل في الأمم، فسأل، رجعوا للمكتوب، رجعوا لأسفار العهد القديم. فدعا واحد، جبت لك مش واحد من الغلمان، ده عندنا غلمان كثيرين اهو، شفنا أشعياء وشفنا يوئيل وشفنا موسى وشفنا المزامير. فدعا واحدا من الغلمان وسأله، طب رد عليه، قال له فعلا في تدبير الله وفي نبوات الأنبياء إن الله سيقبل الأمم في الإيمان. طب رد فعل اليهودي، فغضب، رفضوا اليهود دخول الأمم في الإيمان. ايه لا ربنا ده بتاعنا احنا بس، ربنا مش للأمم. ليه بتقولوا الكلام دوت؟ نمرة واحد، سفر التثنية الإصحاح 32 الآية 8 يقول لك ان ربنا قسم الأمم. لما قسم الأمم خد ميراثه إسرائيل، خلاص يبقى احنا ميراث ربنا، يبقى ربنا ده بتاعنا احنا بس. لا، ربنا قسم الأمم، خد ميراثه إسرائيل ده ليه؟ علشان منه يأتي الخلاص ومن خلال إسرائيل ينشر. لا غضب، احنا ربنا بتاعنا احنا بس. ايضا ممكن يكون غضب اليهود انه كانوا بينتظروا ان ربنا يشاورهم، ايه رأيكم نقبل الامم ولا ما نقبلش؟ بص عايز تقبل الامم خليهم يتهودوا يبقوا زينا الاولاد، ادي فكر اليهودي. فازاي ربنا يعني؟ هو بقى مش بيقولك ازاي ربنا، هو بيقولك يعني ازاي بقى الايمان المسيحي يقول انه في قبول للامم في الايمان بدون تهود؟ غضب، ايه تساوي الامم بينا؟ رغم ان هو شايف حزن الله على هلاك الامم، وشايف انه مثلا ربنا تعامل مع الامم يبقى خلاصهم، سفر التكوين فرعون وقال مالك، ولما بعت يونان، ولما دانيال اتكلم مع نبوخذ نصر وعمله وارميا، على مدار التاريخ ربنا زعلان على الامم عايز يقبلهم. لا، ما ربنا بتاعنا احنا بس، فغضب ولم يريد ان يدخل. لا مش قابلين الايمان بالمسيح، وقفوا خارجا سمعين فرح الكنيسه بالخطاط وصوت التهليل والتسبيح سمع في مساكن الابرار، لا 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 مش داخلين. فغضب ولم يريد ان يدخل. لو حاولت تدخل جوه نفسية اليهودي اللي تربى على الناموس أعمال، أنا بتعب وبعمل علشان أنا رضا ربنا، تيجي أنت تقول لي إيمان بالمسيح يبرر؟ فسر غضبه إيه؟ طب وأنا إيه؟ طب التعب اللي أنا تعبته؟ إذا كان الأمم دول قبلوا الإيمان بالمسيح وخلص وربنا فرحا بيهم، طب والتعب اللي احنا تعبنا طول تاريخنا دوت كده راح؟ عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في تسالونيكي الإصحاح الثاني الآية 15 و16، بس أنا هقرأ لك 16 الأول، يمنعوننا أن نكلم الأمم لكي يخلصوا، هم مش عايزين الحدوتة ديت، لذلك هم أضداد. تسالونيكي الأولى الآية الثانية الإصحاح الثاني 15، هم أضداد لجميع الناس، رابطين الكل إحنا بس. فغضب ولم يرد أن يدخل. إن كان ده موقف اليهود اللي رفضوا الإيمان بالمسيح ورفضوا الكرازة للأمم، فأقدر أخدها برضو لينا مرة كتير، يبقى ده رد فعلنا إحنا تجاه إخوتنا. ده إنسان خاطئ، إنسان بعيد، كلنا خطاط، بس يعني هو بحسب الظاهر باين أنه سالك في أساليب العالم ويشدوا ربنا. لا احنا يعني مرات يمكن نعايره بالماضي بتاعه، حتى ولو مش بالكلام لكن في الفكر ننتقد، وانت دلوقتي يعني عملت فيها ما انت كنت، طب ما خل ما كان وتاب، ليه احنا مش فرحانين؟ او مرات يعني ما بنبقاش فرحانين بتوبة وقبول الله للخاطئ. يمكن تفكرني بموقف في الكنيسة الأولى لما بولس قبل الإيمان، خاف الذي كان يضطهدنا قبلا يكرز الآن بالإيمان، هذا تلاقيه عمل له لعب يمكن، بس يعني هو برضو في النهاية مرات يبقى ده رد فعلنا. فغضب ولم يرد أن يدخل. طيب موقف الأب، موقف ربنا، خلاص روح مش عايزين تيجوا مجهور، انا بعت لكم انبياء وكتبت ده في الانبياء وفي الناموس وهو بيتم، انتم مش عايزين تقبلوه ما تقبلوش. لا لا لا، الله يريد خلاص الكل، الله يسعى وراء الكل. فغضب ولم يرد ان يدخل، فخرج ابوه يطلب اليه. هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، كل شويه مع كل انسان مع كل نفس ربنا يسعى. طبعا خرج، ربنا ما بيدخلش ويخرج، يعني هو سعي الله وراء الخاطي، محاولة إقناع الإنسان بالتوبة وبالرجوع، محاولة إقناع اليهود بقبول الأمم في الإيمان. فخرج أبوه يطلب إليه. دي محبة الله ودي شهوة قلب الله. خلاص الكل الله يريد أن كما يخلصون. لكن يبتدي بقى اليهود يتبجح، وده بقى اللي قاله بولس بقى في روما. مرات كتير احنا لما بنقرأ روما 9 أقص من أشاء وليس لمن يشاء ولا لمن يرحم، وربنا أسى قلب فرعون، ومن أنت يا من تجاوب الله، هو كده. ونظن يعني أن دي قدرية يعني أو تفهم في هذا المجال. لا 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 لا، ده مش كده خالص. الموضوع أن بعد ما معلمنا بولس الرسول أثبت بكلام الغلمان بتعبير بقى لوقا 15 قبول الأمم في الإيمان، وأنه ده في تدبير الله وده في خطة ربنا، فاليهودي رفض. لا برضو لا، احنا بتوع ربنا ومحدش غيرنا لله. فراح قال لهم بقى بولس في روما 9 بقى، هنا روما 9 مش بيكلم على اختيار الافراد، ده بيكلم على اختيار شعب، عشان نفهم روما 9. من انت يا من تجاوب الله؟ انتوا مين؟ بيكلم بقى شعب اسرائيل كله. انتوا اللي بتقولوا ربنا ما يقبلش الامم، لعل الجبلة تكون لجبلها. تنسوا نفسيكم، ربنا يعمل اللي عايزه. يبقى هنا ربنا مش بيتكلم على التعامل مع الأفراد، ده بيتكلم على اختيار شعب، يقسم من يشاء ويرحم من يشاء. وانتوا انتوا لما ربنا اختاركوا يا يهود عشان تبقوا شعب الله ويجي منكم الخلاص، وانتوا كنتوا عملتوا ايه؟ هو ربنا رحمكم واختاركم. طب ربنا اللي اختاركم بدون سبب فيكم النهاردة بيختار الأمم، تيجي انت تقول لي ربنا اختار الأمم ليه؟ هو كان حد قال ربنا اخترت اليهود ليه؟ فهنا بولس لما بيتكلم في روما 9 مش بيتكلم الفرد، احنا بنفهمها غلط فلذلك بنتعب من الآيات. لا، ده بيكلم شعب إسرائيل اللي بيعاند خطة الله في قبول الأمم في الإيمان. انتوا مين انتوا؟ ربنا حر. ده لما الإنسان يتجبر أمام الله، لما الإنسان عايز ربنا يمشي في فكره، قال له ما تنساش نفسك. أدي كلام بولس بقى هنا، من أنت من تجاوب الله؟ بلغة لوقا 15 البيت بيتي والفلوس سوري يعني والفلوس فلوسي، أنا حر. أدي ده نصيب، أدي ده نصيب، أخي أنا حر. على رأي ما قال في نفس الحكاية في مثل اللي خرج عشان يستأجر فعل لكرم، جب بتوع الساعة الأولى دول اليهود اللي عرفوا ربنا من البداية، فلما جه سواهم بالأمم وده خد دينار وده خد دينار، ده تبرر وده تبرر، ده تمتع بالخسر فتنزمر، ازاي تسويهم بينا نحن الذين احتملنا حر النهار؟ قال لهم ما يحل أن أفعل ما أريد بمالي. وأنا لما جبتك يا يهودي واتفقت معك على دينار، اشتغل اعمل بالناموس، طبعا الناموس ما خلصكمش، بس أنا اتفقت معك على كده. طب أنا النهاردة جاي أقبل الأمم في الإيمان وبقول لكم أنتوا كمان الباب مفتوح ليكم، تيجي تقول لربنا أنت بتعمل إيه؟ ربنا حر. يعني لو حبينا أن إيه نربطها بلوقا 15، يعني البيت بيتي والعجل من مالي مهما لمهنتوا من كنتوا. حجة اليهود، ما ربنا يقول لك فخرج أبوه يطلب إليه، بيقنعه. طبعا اقنعه بأقوال الغلمان، اقنعه بسلطان الله، ما انت مين انت عشان تسأل ربنا؟ أنا اخترتك في البداية، جي منك الخلاص، النهاردة بختار الأمم. حجة اليهودي بقى، مقاومة اليهودي، رافض اليهودي، قال له ايه؟ فأجابه وقال لي أبي، أنا أقول لك اللي احنا غضبانين ليك يا يهود، ها أنا أخدمك سنينا هذا عددها. الخدمة طبعا هو هنا حرفيا يعني بيشتغل في حقل أبوه، بس في المدلول الروحي اللي احنا كان في الخدمة هي العبادة. احنا طول عمرنا بنعبدك، دول بيعبدوا أصنام، احنا بنقدم لك سبائح. ليه الخدمة؟ سفر الخروج صح 12 الآية 25 لما بيكلم على خروف الفصح، قال لهم تحفظون هذه الخدمة اللي هو ذبح خروف الفصح، ولو ابنك سألك ما هذه الخدمة، فالعبادة تقديم الذبائح. حتى عشان كده يعني تشوف مثلا كنيستنا لطيفة لما مثلا نيجي في القداس نقول لك ايه مين ابونا اللي عليه الخدمه، مين اللي هيقدم الحمل، فده تعبير كتابي. فأجاب وقال لأبي هانا أخدمك سنين هذا عدد، تحت عمرنا بنعبد ربنا وعمرنا بنقدم لك زبايح، دول ما قدموا لك ايه دول، وقد لم أتجاوز وصيتك. طبعا هو إحساس البر الذات يتجاوز وصيتك، ده انتوا لسه راجعين من سبي بابل لأنكوا تجاوزتوا الوصية، ده انتوا عين تحت نير الرومان، ده المفروض انه يجلس على كرسي داود من نسله بشرط انه يسلك في فرائدي، انتوا ما سلكتوش في فرائدي، فبقى اللي جالس على الكرسي مش من ذرية داود. طبعا هيرودس اصله ادومي والرومان ديهم محتلينكم وحيزول الملك من اسرائيل. تقول لي قتل لما تقول هم اللي انتوا فيه ده ايه، ما هو اللي انتوا فيه بسبب، ما هو دي فكرة الجزية. لما راح بيقولوا ربنا يسوع عايز ان نعطي جزية، انتوا شعب الله ما تخضعوش لحد، بس الواقع بتاعكم ان انتوا خاضعين للرومان. طب ليه خاضعين للرومان؟ بسبب خطيتكم. فما تجيش بقى تقول لي احنا شعب الله ما نخضعش، ما انتوا اخضعتوا نفسكم للخطيه فبقيتوا تحت سلطان قيصر، ادوا مال قيصر لقيصر. بص حكمه المسيح يعني، او طبعا حكمته بتجيد، بس بص عايز يفتح ذهنهم، انتوا شعب الله طول ما انتوا بتطوعوا ربنا، لا انتوا ما طوعتوش ربنا بدليل ان انتوا محتلين من الرومان. طب ما دام مش مطوعين ربنا وسلمكم للامم، ما تجيش بقى تقول لي ما ندفعش جزيه، ما انت اللي جبته لنفسك. ولما اجي انا اقول لك ادي الجزيه لقيصر، ما تقولش ان انا يعني خاين للامه ومش معترف بنوة اسرائيل لله كشعبه، لا ما انتوا اللي رفضتوا دوت. وقد لما تجاوز وصيتك، ادي تاني حجه اليهودي بيتحج بيها، هتقول عملنا انا بنعبد ربنا. طب انتوا مالكمش فضل، انتوا مالكمش فضل، يعني انا اخترتكم واديتكم خدمه عباده، طب ممكن اختار الامه واديهم الخدمه عباده، ما كانش الفضل فيكم لانكم لستم افضل من جميع الشعوب. وقال لهم اوعوا تفتكروا ان ربنا اختاركم. وفعلا يا حبايبي لما تشوف الشعوب اللي كانت في القديم، يعني شعوب ذات حضارة وذات تاريخ، البابليين والأشوريين وما بين أور الكلدانيين، دي كانت فيها حضارة في بابل ومصر والفينيقيين في لبنان، شعوب ذات حضارة وذات تاريخ وليها جدل في التاريخ، لا ما اختارهمش. طب اختار مين؟ اختار شوية رعاة غنم، يعني من جهة التاريخ وما لهمش قدر ايه، دي قصتهم بدت ايام ابونا ابراهيم، وقبلهم كان في حضارات، ايه اللي عملوا؟ ولا حاجة. يمكن الحضارات دي كانت ليها اثار وليها لغتها وليها ثقافتها وكل يعني العوامل بتاعت بناء حضارة، انتوا ولا حاجة، انتوا لا تاريخ ولا حضارة ولا ليكوا قدر في وسط الشعوب، وربنا اختاركم. تيجي انت النهاردة تقول له ان انا بخدمك سنة، انت مالكش فضل، قد لم اتجاوز وصيتك لك الدبين، يعني مع احترامي زنت العصية طول تاريخكم. نمرة ثلاثة، وجديا لم تعطني قط، بص النكران والجحود، جديا لم تعطني قط. ياه طب انا مش هكلمك على الاربعين سنه بتوع البريه من من ومن صخره ومن ثياب لم تطهر، لا مش هكلمك عن لما اشور جه جيش سنحريب يا حاصر مدينه اورشليم وتذبح تاني يوم 183 الف جندي، مش هكلمك على النعم والخيرات اللي تمتعوا بيها والوعود اللي اعطيت لهم من الانبياء، مش هكلمك عن العبادة ولذة انه ده للشعب اللي بيعرف ربنا وامتياز ان ده شعب الله في الارض، مش هكلمك على الشعوب والممالك اللي ربنا اسقطها واقامها لاجل اسرائيل، اقام اشور عشان تقدم اسرائيل، طب اشور تجبرت عليكم رحت اقامت بابل عشان تقدم اشور اللي تجبرت عليكم، تجبرت بابل اسقطت بابل لانها تجبرت عليكم، يعني مع كل هذا يقول لك جديا لم تعطيني قط. بص الجحود وبص نكران عطايا الله. ممكن الجدي يبقى شايف يعني انك انت ما بعت لناش اي فادي مخلص قاضي ملك يخلصنا من الرومان. ممكن يكون ده قصدهم بالجدي. هديك سيبنا تحت ايد الرومان. طبعا تحت ايد الرومان بسبب خطاياكم. ممكن يكون هو ده الجدي اللي هم بيقصدوه. يعني اي قائد يجي ينتصر لنا على الرومان. جديا لم تعطيني قط لأفرح مع اصدقائي. لان فعلا الناموس ما يهبش فرح. ليه الناموس ما يهبش فرح؟ لأن الناموس عمل الإنسان، ومهما الإنسان عمل دائما بيشعر أن فيه تقصير مهما عمل. لذلك من حكمة الله حط ذبيحة في إسرائيل اسمها ذبيحة سهو. في ذبيحة خطية أنا روح بأقر بخطية أنا عملت كذا. في ذبيحة تانية اسمها ذبيحة سهو، جاي تقدم ذبيحة ليه؟ ما فيش حاجة، بس أكيد أنا عملت حاجة على ربنا فأنا أقدم ذبيحة. يبقى ده دليل أنه دائما عنده إحساس كلنا في الموزين لفوق. فباستمرار شاعر أنه مقصر، باستمرار شاعر أنه خاطي، باستمرار شاعر أنه لم يوفي مطالب العدل الإلهي. فما فيش فرح مهما عمل. لا أفرح مع أصدقائي. حتى وانت بتعبد الله يا إسرائيل انت بتعبده كأجير، والأجير ما يعرفش الفرح. الأجير كل اللي شغله عايز اليوم يخلص عشان ياخد الأجر. فكل اللي شغلني في عبادتي لله شوية عطايا، نعبدك عشان تدينا خير، عشان تدينا صحة، عشان، لكن مش فرح. فمعرفش الفرح في تحت تنير الناموس. اللي سالك بحرفية الناموس، لكن اللي سالك بروح الناموس وشايف الخلاص اللي بيتكلم عنه الناموس وزي إعداد الله وزي المجد المعد، لا يكون إلا فرح. وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. كل الهبات والعطايا الروحية مش شغلة، وكل اللي شغله عايش شوية عطايا مادية. مش فرحان انه هو شعب الله، مش فرحان انه منه الخلاص. ما لا لا لا، احنا عايزين بس شوية فلوس وشوية صحة وتغلب لنا الرومان ونبقى احنا دولة قوية. هو ده الجدي اللي هم بيجروا وراه. ها انا اخدمك سنين هذا عدده وقط. كلام صعب. لما يدوب احساس انسان يا حبيبي، هو يكون فينا كمؤمنين حد عنده المشاعر دي. انا طول عمري في كنيسة، انا طول عمري بخدم ربنا، طول عمري بصلي، طول عمري ينهر أبيض. لو ده إحساس حد حبيبي، انت عملت كل ما أمرت به فقولوا إننا عبيد بطلون. إحنا عملنا اللي المفروض نعمله ويريت عملناه كما يجب. فيش أبدا إحساس بالأفضلية ولا إحساس بالبر ذاتي زي ده في الموازين لفوق. ها أنا أخدمك سنين هذا عددها. ساعات بنعمل كده حبيبي. ساعات الواحد تحت وطأة ضيقة يا رب يبقى هدي آخرتها. ده انا بروح كان يا ساعات بنعمل كده اخواتي، ساعات بنعمل كده وبتبقى كلمات بتوجع اذان الله. يبقى ابن جاحد، ابن مش معترف بفضل ابوه، ابن بيتضمن لانه بيحصد نتيجه زرعته، بتبقى صعب. يعني حط نفسك كاب باذل وبتاع وتلاقي ابنك بيجاحد كل العطايا والتعب بتاعك، تتوجع. عشان كده ربنا قال لهم في القديم أتعبتمتموني، كلامكم بيتعبني. طبعا كمشاعر أب حبيبي، الجحود ده اللي احنا مرات كتير نبقى فيه وتبقى ده ردود فعلنا بسبب ضيقة، حصاد لعملنا. يعني كلام صعب صدقونا حبيبي. يعني ما تبقى ليك حس الله، يعني أو يعني تتشرب ايه ده الكلام، يوجع اوي، كلام يوجع اوي. ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وكلام كذب. يعني يا ريت يعني حتى اللي أنت بتقوله ده في فعل قط لما تجوز وصيتك يا شيخ. وجديا لم تعطيني قط. يا نهار أبيض، لا أفرح مع أصدقائي. في الحقيقة بقى يا حبيبي يعني بصوا يعني تعالوا نقيم الواد ده من بره يعني بصوا من جوه ما يطقش بصراحة يعني. عشان كده تملي بقول للأخوات يعني جمال المرأة حبيبي صدقونا أخواتي لا جم في شكل وكوي صدقونا باطل باطل. جمال المرأة في خضوعها في روحها روح الهادي الوديع. لما تلاقي واحدة ست والعجيب يا أخي بيبقى شكلهم حلو لكن تلاقي في روح تذمر يا صدقوني يا حبيبي يعلم الله يعني كلنا تحت الضعف أخواتي وربنا يسمع صدقوني 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 حسيت بوجع فوداني يعلم المسيح زي ما بقوله كده صوت تذمر 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 يا يا ساتر يا ساتر يا رب تكون ملكة جمال العالم دي ما تطقش. لكن الروح الهادي الخضوع هو ده جمال المرأة مش 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 السيدة حبايب يعني روح التذمر وعدم الرضا يا حاجة ما تطقش حبايبي. فده البركان اللي جوه ده الأولي بس يعني ده القبور ناخد تعبير المسيح اللي في الداخل رائحة أموات ونتك. تعالى شوفوا بقى منظره من بره لا الواد من بره ده يعني زي ما الشبان بيقولوا يعني كده من بره ولد مطيع لأبوه بيشتغل في حقل أبوه إيه ما جابش العار لإسم أبوه ما خدش فلوس أبوه مش إنسان اجتماعي له أصدقاء جديا لم تعطني قط الأفرح مع أصدقائي يعني بتقييم العالم هو ده إنسان العالم إنسان ناجح إنسان مهذب إنسان اجتماعي مزوق كده من بره وما تمسكش يعني حاجات كده إيه يعني من بره ما ولد كويس لكنه من الداخل ما يطقش. ليه؟ لأن ما فيش محبة لله. أشوف في ده عيسو. عيسو لو تقيمه من بره إنسان جنتلمان لكن الروحيات ما تمشيش معه خالص. هكذا اليهود المتكبرين إيه مش مهم فرحة أبوي مهم أنا أدي جوه رغم أنه من بره. طيب بقول لك يعني الكلام برضو لينا حبيبي يعني إيه احنا جوه البيت ما هو الولد ده جوه البيت برضو ممكن يعني الولد الصغير كشف صدقني الصغير ده يعني ممتاز يعني على الأقل ما بينافقش ماشي طايق أبويا أنا مش طايقك وماشي. لكن المشكل بقى في اللي عن جوه البيت هو متمرد بس التمرد داخلي هو ناقم هو ما فيش محبة هو متغرب داخليا عن أبوه هو في دنيا وأبوه في دنيا تاني هو مش شاعر بأبوه له رغبات تختلف تماما عن رغبات أبوه رغم أنه شكله موجود في موجود جوه. ده بقى التحذير ده التحذير اللي ربنا ما يسمحش أكون من المعتبرين في الداخل ويمكن لي اسم في الداخل داخل البيت داخل الكنيسة لكن أنا في الأعماق في تمرد وفي عصيان وفي رغبات غير رغبات أبويا وفيش محبة لأبويا ولا محبة لإخواتي بس من برا أنا جوه البيت. دائما هناك من يقف خارجا دائما هناك من يحزن قلب الله. تقول لي بس طب يعني واحدة واحدة انت يعني محمل على الواد ليه يعني ممكن الواد ده يبقى له عذر. تعال نفكر ايه عذر كبير. يقول لك ما اخويا ده ما خد نصيبه مش شو خد خلاص ملوش حاجة والخروف اللي اتدبح ده مو من فلوسي من نصيبي. تقول لي ما فعلا ما كلام منطقي فعلا. اقول لك حبيبي بس انت نسيت انه انا الله من البداية انا اللي اديتك انت ما تملكش حاجة عريانا خرجت عريانا تعود. تقول لي ده نصيبي؟ نصيبك وانت جايبه معك؟ من اللي مديهولك؟ تقول لي ده ما هو ماشي انت اللي مديهوني ماشي ده تاخده مني؟ حبيبي انا مديك نصيب اتنين. وانت كان انت ليه بأي حق انت كنت تاخد؟ ما ده كلام انا البكر ياخد اتنين يعني انت واخد اكتر منه. كل ان انا خدت حاجة منك اللي هي اصلا بتاعتي، خدت من الحاجات الزيادة اللي انا ميزتك بيها عن اخوك والنهاردة بديها لاخوك. ما هو ده اللي حصل مع اسرائيل. ما انت بتعبد ربنا، ما انت مش بلا فضل، مش مالكش فضل انت في الموضوع دوت. فانا خدت من الامتياز اللي ادهولك ده الزيادة المضاعف وديت منه للأمة. تمالك يعني بتعترض ليه؟ نمرة اتنين، اقول لك يا يهودي ان بص الامتيازات اللي اعطيت ليك. انت بتعاير ابوك ان انت جوه الحقل، انت جوه الحقل دي حماتك. انت وجودك في بيت ابوك وفي حقل ابوك ده حماك من مزلة العالم ومن كرة الخنازير ومن مزلة الخطية. ده انا اديتك وصية حميك بيها، فانت ما بتجبش على ربنا تقول له ان انا كنت بشتغل في الحقل، ان انا كنت ماشي بالناموس. دي احكام الناموس، ما دي حفظتك من مزلة الاصنام ومزلة الشيطان، فده امتياز. نمرة اتنين، انت خدت امتياز يا يهودي ان الخلاص جه منك. انتوا طول عمركم عندكم العهود والاشتراع والمواعيد، ومنكم المسيح حسب الجسد، ده امتياز. كنا ان انا اخترتكم واديتكم الامتياز دوت لغايه ما جه المسيح منكم وبوصله للامم. ده من الاضعاف اضعاف اللي انت خدتها كامتياز عن الامم. باخد منها اللي اصلا بتاعتي وبدي منها للأمم. بس الحكاية النهاردة لما ربنا يتعامل مع غير المؤمنين برضو حبايبي، ما أنا مش عايز يعني أنا مش، ما احنا برضو صعب بنعمل نفس الحكاية. طب أنا مؤمن مسيحي، مؤمن بالمسيح، هذا فضل من ربنا. طب كنا أن ربنا يوصل النعمة دي للآخرين أو يتعامل معاه بشكل معين، أنا أضجر تقول لي يا مدهوت أنت أصلا لك إيه؟ الامتياز الثالث ليكوا كيهود، انت ليه زعلان انه يبقى امتيازك ان اصلا انا اللي اديتك؟ نمرة اتنين انا اديتك نصيب اتنين، كون ان خدت حاجة منك اللي اصلا بتاعتي انت برضو مميز. مميز في ايه؟ قلت لك مميز ليكوا المواعيد والعهود والشرع ومكوا المسيح حسب الجسد. مميز انه اولا لانهم اؤتمنوا زي ما قال معلمنا بولس الرسول على اقوال الله، امتياز لليهود. نمرة ثلاثة، انت زعلان على العجل، انت نفسك محتاج للعجل المسمى. انت بأعمال الناموس مالكش خلاص، انت محتاج الخروف يدبح عشانك انت الاول. فزي ما انت محتاجه انا بمتع بيه الامم. يعني ذبح العجل المسمى ده اللي انت زعلان انه بيذبح ويقدم للامم، ما هو اصلا بيقدم ليك انت راخر، ما هو مش 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 حاجه انت مش عايزها. فزي ما هو اعطي للامم مجانا هو اعطي ليك مجان برضه. هو العجل المسمن ما اتذبحش عشان انت كنت بتقدم لي ذبايح. العجل المسمن دي هبه مجانيه من الله لاجل خلاص الامم وخلاص اليهود، بس الاول اليهود لان من هو الخلاص؟ اليهودي اولا ثم اليوناني. طيب عشان نكملها، أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني قط الأفرح مع أصدقائي. طب موقف ربنا، يعني شفتوا البجاحة اللي هو بيرد بيها والكلمات اللي تأذي مشاعر الله. يعني احنا يمكن واحنا بنتكلم احتدينا على يعني الردود اللي بالجحود دوت، لكن بص ربنا لسه نكمل يعني المسامير اللي بيغرسها في مشاعر أبوه. نكمل لاية 30، ولكن لما جاء ابنك هذا، بص اللي تسوء يعني نوع من التعالي على أخوه، مش معترف بأخوته لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني افترى، يعني قصة ما قالتش أنه أكل مع الزواني، أنت بتفتري عليه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المفهوم الروحي للزنا هي الأصنام، حتى لو هو عبد أصنام مجازا هقول لك العذر، ما كانش عنده نمرة. طبعا في ناموس طبيعي وا 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 يعني، بس احنا بنحاج اليهود، ما كانش عنده وصية بتقوله لا تصنع لك تمثال، لكن الدور والبيع عليك انت يا يهودي يلي كانت عندك الوصية كنت بتعبد الأصنام. الذي أكل معيشتك مع الزواني ده هو ارحم منك، ده هو لما عبد الأصنام أو يعني ما عندوش وصية. طب وما ليه انت بقى اللي كان عندك وصية وان كان عنده ناموس طبيعي انت برضو عندك ناموس طبيعي ومع هذا عبدت الأصنام، يبقى مين اللي يلام على انه اكل مع الزواني؟ انت مش هو. ذبحت له لأجل المسمى، لما انت من برك الذاتي مش شايف، ذبح من اجل خلاص العالم كله، لكن انت احساسك انك مش محتاجه، احساسك انه الذبائح دي تكفي. ذبحت له العجل المسمى. قلت لك بعد هذه الكلمات الموجعة اللي تجرح قلب الله المحب رده ايه؟ بص لقى 31، فقال له يا بني، مش يا ابني، بني فيها عاطفة، فيها يعني عشم، فيها إحساس بدفء أكتر. يا بني، مفروض أنك ابني، مفروض أنك عارف مشاعري، مفروض أن عارف قد إيه أنا كنت حزين على الأمم اللي بتهلك، مفروض أنت تفرح، مش أنت ابني، مش أنت ليك نفس مشاعري ونفس فكري. فقال له يا بنية، نمرة اتنين، يا بنية، مش معنى ان انا قبلت اخوك الصغير وانا رفضك انت، انت ليه خدت بالمفهوم دوت؟ ليه خدت مفهوم ان انا عملت حفلة لاخوك يبقى انا مش عايزك انت يا كبير؟ لا انا عايز كنت الاتنين. فقال له يا بنية انت معي كل حين، ادي اكبر امتياز، انت بتدور على جدي، كفانك معايا، كفاية انك ليك معرفة بالله، امتياز ان انت من الساعة الاولى بتعمل في كرمي، دي ميزة، دي ميزة رحمتك من كرة الخنازير. فقال له يا بني انت معي كل حين، بص لطف الاب، وكل مالي فهو لك، انا غني جدا للرب الارض وملؤها، ومهما اديت اخوك خير الله يشبع الكل ويغني الكل ويملى الكل، ما بيفرغش عشان تزعل ان انا اديت النعمة لاخوك، هي النعمة دي محدودة، دي غير محدودة، مش عايز اقول غير محدودة، طبعا ما فيش غير محدودة غير الله يعني، لكن يعني نعمة فياضة تشبعك وتشبع اخوك، ما يتقالش حاجة يعني غير محدودة غير الله، يعني صفات الله مرتبطة بالله، لكن يعني غير محدودة بلا محدودية الله، لكن هي مش في ذاتها، يعني في حاجة في ذاتها غير محدودة غير الله، يعني أعتقد يعني على حسب ما أنا حاسس يعني كتعبير لاهوتي، يعني ممكن طبعا اللاهوتيني واليوم كلام تاني، بس ده اللي أنا حاسه يعني، وكل ما لي فهو لك. يكفي ان انت عارف اسراري وعارف خططي وعارف تدابيري للخلاص وعارف القصة حبايب، كنا بنتكلم يعني قريب، نور المسيح حبايب لما تمشي في النور ده امتياز ما بعده امتياز بصراحة، يعني الواحد يعني تعليم المسيح دي مرة كتير تخلي الواحد يبكي بصد حبايب، يعني ال- 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 النور اللي ربنا ادهولنا حاجة يعني مش عايم، يعني هي ما لهاش علاقة بالعقل، لكن هي احساس كده ان انت يعني في النور، ان ربنا بيكشف لك انك فاهم فكرة الله. دي الابدية حبيبي، دي الابدية. كل ما لي فهو لك، انت معايا من البداية وعارف اسراري وعارف تدبيري. دو غلابة عشان في الضم. فقال له يا بني انت معي كل حين وكل ما لي فهو لك. يعني باختصار عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له ما حدش ياخد مكان ربنا، انا دوري كأب أقبل يهود أقبل أمم. انت ما تفترضش او ما تلزمش ابوك يعمل ايه. كل ما لي فهو لك، ما تاخدش مكاني، انا لي الكل. ولكن كان ينبغي ان نفرح ونسر، كان المفروض انت كمان تفرح. انت لو ابني، انت لو ليك مشاعري، انت لو فاهم كلامي، كنت هتفرح. ولكن كان ينبغي ان نفرح، مش افرح، كان ينبغي ان نفرح ونسر. الرأي ما قال سمعان نور اعلان للامم. فلو انت فعلا متربي للناموس انت كنت تفرح. ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. وانتهت القصه، ما عرفناش الابن الكبير ده دخل ولا ما دخلش. وقصد ربنا ينهي القصه كده عشان يقول ان سيظل هناك دائما يهود في الخارج، سيظل هناك دائما يهود رافضين دخول الأمم في الإيمان، قطعوا نفسيهم من الشركة. يبقى شوف يا حبيبي، الراعي فرحان، المرأة فرحانة، الأب فرحان، الابن الصغير فرحان، أهل البيت والجيران فرحانين، الغلمان فرحانين، الدنيا كلها فرحانة. لكن هذا الابن الجاحد هو اللي واقف خارجا حزين. ده الإصحاح 15. الإصحاح 16 أنا مش هدخل فيه، بس يعني أنا عايز أدي ربط ما بين الإصحاح 15 والإصحاح 16، لكن هنسيب الإصحاح 16 يعني ندخل فيه مرة لوحده. أولا من جهة المحتوى عشان لما نيجي نربط نبقوا فاهمين. أدينا شفنا الإصحاح 15 بيكلم عن خروضال ودرهم مفقود والابن اللي كان بره ورجع. ده كان محتوى الإصحاح 15. طيب محتوى الإصحاح 16 حدثين رئيسيتين. نمرة واحد، مثل كيلو الظلم، وعلق المسيح عليه فيما يخص الفارسيين لأنه محبين للمال. يبقى لكن دي جزئية الأولى، مثل وكيل الظلم. الجزئية الثانية في الإصحاح 16 الغني والعاصر، ده من جهة المحتوى. تعالوا بصوا الترابط ما بين الإصحاح 15 والإصحاح 16، يعني كل اللي احنا هناخده مدخل الإصحاح 16 بس. من جهة الترابط في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية في الإصحاح 15 شفنا سعي الله لتوبتنا، الراعي اللي راح دور على الخروف، والمرأة اللي أقاضت السراج، والأب اللي عمل وليمة، سعي الله وفرحه بالتوبة. طيب في الإصحاح 16 دورنا إحنا بقى، يعني كان الإصحاح 15 بين دور ربنا، في الإصحاح 16 دورنا إحنا إن إحنا نقتني الحكمة الإلهية اللي بيها يبقى لنا ميراث سماوي. ده اللي إحنا هنشوفه في الإصحاح 16، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الإصحاح 15 شفنا يعني الفرح في الأمور الروحية، الخروف اللي تاب ورقناه ورجع والدرهم والابن، في فرح بالروحيات. في الإصحاح 16 هنشوف إزاي نتعامل مع الأمور الأرضية عشان توصلنا لفرح الروحيات. ده ترابط تاني. ترابط تالت في تكامل، يعني الإصحاحين بيكملوا بعضيهم إزاي. أولا لوقا بيكتب لليونانيين، واليونانيين ناس أصحاب فلسفة شغلتهم كذا حاجة، شغلتهم الحياة وغيتها والتعامل معاها، وليه الحياة فيها غنى وليها فقر، وإيه اللي بعد الموت؟ القضايا الفلسفية دي شغلت اليونانيين. بص القديس لوقا بإبداع بيرد على الثلاث قضايا دول في إصحاح 15-16. أولا من جهة غاية الحياة، إحنا عايشين ليه؟ إيه شكل الحياة اللي إحنا مفروض نعيش؟ في إصحاح 15 شفنا الإبن الضال، الإنسان اللي عاش حياة للفجور وللخطية وللمتع وللملذات، نوع من الحياة نعيش ننبسط كده ناكل ونشرب. طب في الإصحاح 16 نشوف وكيل، إنسان مجتهد في عمله، نشوف راجل غني عنده فلوس وزود فلوسه يعني إن كان الإصحاح 15 شفت إنسان منغمس في شهوات العالم، فالإصحاح 16 حشوف إنسان جاد بيعمل بيشتغل علشان ينجح علشان يرتقي. إيه رأيك؟ الحياة تبقى بموجب الإصحاح 15 ولا الإصحاح 16؟ في الحقيقة القديس لوقا كشف لنا من تعليم السيد المسيح لا ده ولا ده. أمال إيه غاية الحياة؟ بص الفكر اللي بيقدمه لنا لوقا في الإصحاح 16، إن إحنا في الحياة ديت وكلاء، إحنا في الحياة ديت وكلاء، وكلاء على كل ما نملك. بنملك مال، بنملك وقت، بنملك صحة، بنملك ذكاء، بنملك مركز، بنملك شهادة، كل عيال أولاد يعني، كل اللي معانا في الحياة دوت إحنا وكلاء عليه. دي نمرة واحد. طب دورنا إيه؟ دورنا إن بالوكالة ديت نكسب الحياة الأخرى. أدي غاية الحياة. يبقى إحنا عايشين، إحنا هنا وكلاء، هنا في مهمة صغيرة إن نجحنا فيها سنوكل في الأبدية على مهمة أكبر. أدي غاية الحياة. يبقى بقى الحياة في الجسد هي الغاية في ذاتها، لا، دي إعداد للحياة الأخرى. أقدر أشوف أيضا تكامل آخر من جهة يعني مبدأ فلسفي، يعني الفلوس خير ولا شر، النجاح خير ولا شر، المراكز خير ولا شر، يعني مبدأ تاني فلسفي. يعني تعال بص في الإصحاح 16 هلاقي وكيل الظلم بالفلوس اشترى الأبدية، صنع أصدقاء من مال الظلم. هلاقي الغني والعازر الفلوس خسرته الحياة الأبدية. يبقى هنا بيرد على مبدأ فلسفي. على سبيل المثال المال، المال في ذاته خير ولا شر؟ لا، المال لا في ذاته خير ولا في ذاته شر. الطريقة اللي بتعامل بيها مع المال ممكن تكون سبب خير زي ما حصل مع وكيل الظلم، وممكن تكون سبب شر زي ما حصل مع العذر الغني والعذر. قيس بقى على المال كل حاجة، المد، أي مد، المد في ذاتها خير ولا شر؟ لا خير ولا شر. ربنا عمل خنازير، في خمرة، في أدوات، في مواد، في الزراعة، في مش أي حاجة، هي خير ولا شر؟ هي لا خير ولا شر، هي في ذاتها مادة. أما الخير والشر يكمن فين؟ في التعامل معها، في طريقة استخدامها. مبدأ فلسفي آخر لوقا بيخاطب بيه جماعة اليونانيين. مبدأ فلسفي آخر شغل اليونانيين قوي، الحياة بعد الموت، في حياة ولا ما فيش، وشكلها ازاي، وهتمشي ازاي. القديس لوقا كشف صح 15 ورانا الحياة هنا، صح 16 ورانا الحياة بعد الموت. ايه اللي هنفهمه من كلام ربنا يسوع في انجيل لوقا؟ انه الحياة الاخرى هي امتداد للحياة الحاضرة. طريقة تعاملنا مع الأمور الأرضية هو اللي حيحدد مصيرنا الأبدي. سلوكنا هنا في الأرض هو اللي حيرسم لينا طريق الحياة الأبدية. ودي يعني حقيقة لما تتأمل فيها. نظرة الإنسان للأبدية هي اللي حكمت حياته الزمنية. يعني ده مبدأ يعني تدرس فيه في ثقافات وحضارات الشعوب. رؤية الإنسان للأبدية هي اللي رسمت الحياة الحاضرة. أجدادنا القدماء رؤيتهم للحياة الأبدية إن إحنا هنقوم وأجساد ورسمت الحياة في الأرض. طب إذا كنا هنقوم فإحنا لازم نحافظ على الجسد من الفساد، فنبغوا في فن التحنيط. طيب الروح لما تيجي توابيت كتيرة فتعرف صاحبها منين؟ لا نرسم الصورة أحسن فكرهم يعني على التابوت، فأبدعوا في الفن وفي الألوان الزاهية اللي تحسنا لسه مرسومة دلوقتي. الأهرامات اللي احنا بنفتخر بها دي مقابر، قبر، الهرم ده كله قبر للملك، عشان لما يقوم يبقى إيماننا أو كقدماء يعني إيمانهم بالبعث هو اللي رسم الحضارة المصرية. ممكن حد تاني يشوف الحياة الأخرى أكل وشرب وجواز وخلفة، فبقت عيشته في الأرض هنا أكل وشرب وجواز وخلفة. رؤية الإنسان دوري في الأبدية هو اللي رسم دوري في الأرض. طيب عنصر أو جنس أو نوع ملهوش مكان دور في الأبدية، ملوش، هو بس كده لخدمة الآخر، فبقى حياته في الأرض ملوش دور، هو لخدمة الآخر وكذا يعني. فدي يعني نقطة فلسفية أجاب عنها القديس لوقا. أيضا تقابل لطيف ما بين إصحاح 15 وإصحاح 16. في 15 شفنا فرح الملائكة، يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. في إصحاح 16 هنشوف فرح الأبرار، يبقى الملائكة في السماء فرحانة باللي بيحصل في الأرض. في إصحاح 16 هنشوف الأبرار في السماء الفرحة بتاعتهم في شخص لعازر. آخر حاجة أحب أكلمك فيها كمدخل برضو للإصحاح 16 من جهة الرمز، في تكامل في الرمز ما بين الإصحاحين لذيذ قوي، ما بين إصحاح 15 وإصحاح 16 كناحية رمزية. في الإصحاح 15 شفنا الناس بتوع الناموس بينتقدوا السيد المسيح. بداية الإصحاح 15 يقول وكان جميع العشرين والخطاة يتنون منه ليسمعوه، فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معه. اللي بينتقدوا السيد المسيح دول تعال بص عليهم في الإصحاح 16 من جهة الرمز مرموز ليهم بحاجتين. مرموز ليهم بوكيل غير أمين، هنعرف بقى في الإصحاح 16 إن الوكيل الغير أمين ده اليهود اللي ربنا أتمنهم على شعبه لكن كانوا وكلاء غير أمناء. هنشوف الكتب الفريسيين اللي بتزمروا على المسيح في الإصحاح 15، الرمز بتاعهم في الإصحاح 16 الرجل الغني، الغنى اللي أعطي لليهود من جهة الناموس ومن جهة الذبائح و و و و كانوا بيستخسروا الفتات في العازر المسكين اللي هو رمز الأمم. كان يشتهي أن يملأ، كان يشتهي الفتات الساقط من مائدة الغني، دول الأمم. علشان كده اللطيف خالص إنه حتى المرأة الكنعانية اللي هي أممية في نقية لما المسيح بيوبخ بيها اليهود قال لها ليس حسن أن يأخذ خبز البنين اللي هو الإنسان الغني اللي هم اليهود ويلقى للكلاب الأمم، لأنه بيعتبر الأمم كلاب نكسين. قالت له حتى الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أرباب. يعني في كلتا الحالتين الإشارة أنه الغني دوت هم اليهود اللي رافضين المسيح، والعازر المسكين ده يمثل الأمم اللي هو مثال الكنعانية اللي يشتهي من الفتات. عشان كده الغني كان عنده إيه؟ قال لأبونا إبراهيم عندهم موسى والأنبياء، أدي امتياز اليهود. يبقى من جهة الرمز قلنا إصحاح 15 اتكلم على الفريسيين اللي بينتقدوا المسيح، شفناهم في الرمز. في إصحاح 16 هم الوكيل الغير أمين والرجل الغني. هقول ده كده كمقارنة بين الإصحاحين، هقول مدخل صغير للإصحاح 16 ونتوقف. إصحاح 16 في مثل وكيل الظلم. لو تلاحظ في الكلام يبتدي الإصحاح 16 ولكيه وقال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل، ما قالش وقال لهم مثل. هو يعني هو الاحتمال الكبير طبعا مثل، بس يعني أصد ما يقولش مثل، لأنه كان ممكن يقول وقال أيضا لتلاميذه المثل، وقال مثل لتلاميذه، لكن ما جابش كلمة المثل دي خالص. نفس الحكاية هتيجي فيه الغني والعازر، ما قالش أنه ده مثل. ماشي، وكيل الظلم بنميل أنه هو مثل، إنما الغني والعازر في الحقيقة يعني الاحتمال الأقوى إن دي قصة مش مثل. ليه؟ أولا هو قصد إن ما يقولش مثل هنا ومثل هنا عشان يلقي بالظل في الحتة دي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، عادة أمثال المسيح ما كانش يدي فيها أسماء، إنسان غني أخصبت كرتي، خرج الزارع ليزرع، راعي ضاع منه خروف، امرأة ما قالش اسمها، يعني تملي أمثال المسيح بدون أسماء. في الغني والعذر في مثل، في أسماء، عشان كده بنميل إن هي قصة مش مثل، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في الغني والعذر في شخصية معروفة، هو أبونا إبراهيم شخص معروف، وفي كلام قيل على لسان إبراهيم، فدي بتخلينا بنرجح أكتر إنه قصة مش مثل. وفي الحقيقة اللي مش معانا في 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 الاتجاه دوت من الآباء ترتليان قالوا قصة، وإيرينيوس وذهبي الفم وكليموندوس وأمبروسيوس قالوا إن دي قصة، كان فعلا في واحد غني وفي مسكين اسمه لعازر، والمسيح فتح طاقة على الحياة الأبدية في القصة دي لمصيرهم بعد الموت. اللي قالوا مثل اتنين، القديس غريغوريوس الكبير وأغسطينوس. طيب لو جينا عند مثل وكيل الظلم كمدخل له، هو مثل من أعجب أمثال السيد المسيح. ليه؟ لأن هنلاقي في المثل دوت السيد صاحب الوكالة بيمتدح وكيل خاين، حتى غريبة، وكيل حرامي بيمدحه. نمرة اتنين، المسيح وصف المال اللي احنا بنكسبه على الارض باجتهادنا وبتعبنا انه مال ظلم. فهنا يعني بقت عندنا مشكلة في تفسير هذا المثل. في الحقيقة عشان ننهج النهج الابائي الكتابي في تفسير الامثال يجب ان احنا نعرف الاتي. المثل لما بيقوله السيد المسيح بيبقى في غاية، في هدف محدد عايز يوصله من المثل، يبقى أنا أخد من المثل الهدف الغاية. لكن ما يصحش كتفسير إن أنا أدخل في كل دقائق المثل وأحاول أستخرج منها عقيدة أو إيمان، لا، كده انتحت عن التفسير الصحيح. خد منها دروس ماشي، لكن ما تاخدش منها عقيدة. يبقى المثل بيركز على فكرة واحدة بس. هديكوا حاجة مثل صغير، يعني مثال صغير، وبعد كده هرجع لوكيل الظلم. لما ربنا يسوع بيقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذار، عارفين المثل، ابن صديق صلاة نص الليل، 5 حكيمات و5 جاهلات، يقول لك ايه؟ لما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، وفي نصف الليل صار صرخ وذا العريس قد أقبل، ده مجيء المسيح الثاني. طيب سؤال، لو أنا هاخد المثل في جزئياته كعقيدة، لما يقول نعسنا جميعهن ونمنا، قلنا لتفسير المثل النوم ده الموت، وفي نصف الليل جه المسيح قامه. طب هو سؤال، هو لحظة مجيء المسيح هيبقى نعسنا جميعهن ونمنا كله هيموت؟ لا، قال ابن بولس الرسول أن نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراكدين بل نختطف. يبقى في ناس هيبقوا موجودين مؤمنين وغير مؤمنين. يبقى ده يؤكد انه المثل المسيح عايز يعلم على أهمية السهر والاستعداد بالزيت روح القدس والعمل الصالح و. طيب تعالى هنا، ايه الغرض بتاع المثل؟ الغرض بتاع المثل ربنا عايز يعلمنا الاستعداد للحياة الأبدية باستخدام الوسائل اللي احنا وكل فيها على الأرض. تعالى لو احنا خدناها بقى جزئية جزئية هتلاقي عندنا شوية أسئلة ملاش إجابة. أولا الوكيل دوت فوشي به إنه يبذر أمواله، مين اللي وشى به؟ أول بقى فصل، ما احنا عايزين نوجد لها بقى تفسير في كل جزئية. طب وشى به ليه؟ عايز لها تفسير. نمرة واحد. نمرة اتنين، المديونين للسيد ليه واحد مديون بقمح واحد مديون بزيت؟ ملهاش تفسير. طب ليه الميت قر قمح خفضهم له 80 والميت بث زيت خفضهم ل50؟ طب ما يخفض ده زي دوت، ملهاش تفسير. ازاي السيد لما سمع ان الوكيل ده ظلم وسارق ما يحسبهوش؟ ملهاش تفسير. طب الناس اللي الوكيل خفض ليهم المديونية بتاعتهم، هل فعلا لما خرج من الوكالة ساعدوه ولا ضحكوا عليه؟ ملهاش تفسير. يبقى إذن الدخول في جزئيات المثل مش لأجل عقيدة، لكن المثل كله له غرض. إيه الغرض؟ ربنا عايز يعلمنا الحكمة، التفكير في المستقبل، عمل حساب المستقبل ما بعد الموت. نمرة اتنين، استعد للحالة الأبدية بإيه؟ بالوكالة اللي أعطيت ليك على الأرض. نمرة ثلاثة، مبدأ مهم جدا إن إحنا كلنا وكلاء في كل ما هو معنا، كشف لنا الطريقة الصح لاستخدام الوكالة. لذلك ختم الكديس كيرلس كمقدمة بقى على مثل وكيل الظلم ونشوفه بقى في مرة لوحده. قال الكديس كيرلس من جهة المال إن الله يريد خلاص الكل. نمرة اتنين، هل معنى هذا إن الأغنياء مصيرهم جهنم؟ لما ربنا يسوع مثلا يقول ما أعصر يا بني ما أعصر دخول، الأول قال ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، يعني كده بقى الأغنياء حيهلكوا، وهو الرجل الغني وراح جهنم في القصة بتاعت الغني والعازر. لا، غرض المثل زي ما بيقول الكديس كيرلس ان ربنا بيرسم لينا طريق الخلاص. ازاي ان ربنا لحكمة ممكن يسمح ان واحد غني وواحد فقير؟ علشان الغني كوكيل للمال اللي معاه يساعد بالفقير. وعدم الأمانة مش ان انت جبت الفلوس دي بصح والغلط، عدم الأمانة انك ما تستخدمش المال اللي معاك لخدمة الآخرين، يبقى انت كده وكيل غير أمين، انك انفقت كل ما معك لأجل ذاتك، دي عدم أمانة. لكن اللي معاك ده انت وكيل ليه؟ عشان تخدم بالآخرين. طب مطلوب ايه؟ ولو جزء من اللي معاك ايا كان بقى، مال، مركز، شهادة، زكاة، وقت، صحة، اي حاجة، ولو جزء منه يخدم به الآخرين يكونوا شهود ليك أمام الله في اليوم الأخير. عشان كده ختم الكديس كيرلس المقدمة على المثل دوت بالآية بتاعت كورنثوس الثانية 8-14، لكي تكون فضلاتكم لأعواذهم. أنتوا أغنياء ومعكم حاجات كتير، ولو الجزء منها تسد به أعواذ المحتاجين، كي تكون فضلاتهم لأعواذكم، عشان لما تطلعوا بقى السماء اللي انتوا ساعدتوهم بيهم دول هم يقبلوكم في المظال الأبدية حتى تحصل زي ما قال بولس المساواة. ده كده يعني كمقدمة كمدخل للإصحاح 16 بوجه عام، مثل وكيل الظلم بوجه خاص. المرة الجاية بقى يبقى مباشرة ندخل في مثل وكيل الظلم. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.